ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشرة الظهيرة اليوم الجمعة 15 شهر 11 2024. ابداها بالعناوين. بسبب هجوم مجموعة مسلحة على مستشفى بشاير، اطباء بلا حدود تعلق انشطتها جزئيا، والكوادر الطبية تضرب عن العمل. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تحذر مما وصفتها بنوايا أطراف الصراع لنقل معاركم إلى المعسكرات لاستخدام النازحين كدروع بشرية. التفاصيل يقرأها عليكم إبراهيم جدكري. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين مما وصفتها بنوايا لأطراف الصراع لنقل معاركم إلى المعسكرات لاستخدام النازحين دروع بشرية، وذلك بوضع نقاط ارتكازات عسكرية داخل معسكرات النزوح. وأشارت المنسقية في بيان حصل عليه راديو دبنجا إلى أن الطرفين بواصلوا انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النازحين بوتيرة مفزعة، مما أسفر عن قتلى وجرحى بحسب البيان. وأضاف البيان أنهم وثقوا خلال شهر نوفمبر عدة انتهاكات تمثلت في قتل النازح عبد القادر عبد الرازق يوم 8 نوفمبر داخل معسكر مجر بوسط دارفور من قبل مسلحين عندما كان عائدا من صلاة الجمعة. وذكر البيان انه في اليوم التالي 9 نوفمبر تعرض النازح اسحاق دول بيت محمد 22 سنة من معسكر كلمة لاطلاق نار مباشر بالقرب من المعسكر من قبل مسلحين. واتهمت المنسقية قوات الدعم السريع بممارسة ضغوط على شباب معسكرات منطقة شنقل طوباي بشمال دارفور، وأشارت إلى أن قوات الدعم ظلت تختطف الشباب بطرق انتقامية وتقتادهم لجهات مجهولة وتعذبهم بحجة عدم الانتماء إليها. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق فوري من قوات الدعم السريع ردا على هذه الاتهامات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها بشكل جزئي بمستشفى بشاير التعليمي في منطقة جنوب الخرطوم، وذلك بسبب اقتحام مجموعة مسلحة حرم المستشفى وإطلاق وابل كثيف من الرصاص داخل قسم الطوارئ. وأعربت المنظمة المشغلة لمستشفى بشاير في بيان طلعته عن صدمتها الشديدة جراء انتهاك قدسية المنشأة الطبية المدنية من قبل أشخاص قالت إنها تعتقد بأنهم مقاتلون من الدعم السريع. وأضاف البيان أن التجاهل المتكرر للمبادئ الإنسانية للمنظمة التي تقوم على الحياد وعدم التحيز هو أمر مقلق للغاية. ولفتت انتباه كافة أطراف النزاع إلى أنها منظمة محايدة، وأن فرقها الطبية لا تميز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، وأن منشآتها هي خالية من الأسلحة. على صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن الكوادر الطبية بمستشفى بشاير دخلوا في إضراب عن العمل منذ 3 أيام بسبب اقتحام المسلحين حرم المستشفى وإطلاق معيرة نارية داخل قسم الطوارئ. وأضافت في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن القوة التي تعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع قتلت أحد منسوبي غرفة الطوارئ داخل قسم الطوارئ، بينما تمكن الفريق الطبي العامل في القسم من الهروب دون أن يصاب منهم أحد. وذكرت أن الإضراب الذي دخل يومه الثالث هو إضراب جزئي، حيث تستثنى منه الأنشطة المتعلقة بإنقاذ الأرواح. دعا سليمان صندل الحجار رئيس حركة العدل والمساواة إلى تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. وأضاف في تغريدة على صفحته في موقع إكس إنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في وقف الحرب وسفك الدماء. ووجه حجار دعوته للقوى المؤمنة بوقف الحرب ووحدة السودان أرضا وشعبا لاسترداد حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك بتشكيل حكومة مدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الشرعي. أكتفي بهذا القدر من تقديم النشرة، وأسلم الميكروفون لزميلي محمد سليمان ليواصل معكم تقديم النشرة.
شهدت مدينة الفاشر يوم الخميس قصفا متبادلا بين الجيش والدعم السريع بالمدفعية الثقيلة فيما شن الطيران الحربي 3 غارات جوية صباحا وظهرا وعصرا، ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عن دخولها إلى مقر رئاسة طوارئ شرطة الولاية ورئاسة شرطة الولاية الواقع جنوب غرب سوق الفاشر الكبير وسط المدينة، إضافة إلى عدد من المباني العالية القريبة من القيادة. من جهة أخرى، نشرت القوى المشتركة بالفاشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكدون عدم سقوط رئاسة الشرطة، وقال أحد الجنود في الفيديو إنهم يتواجدون داخل المقر. وقال الصحفي معمر إبراهيم من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التدوين اليومي في السوق والاشتباكات أيضا في المحور الشرقي من المدينة، أيضا بوسط المدينة التي باتت الآن جبهة وسوح اقتتال مفتوح في الفاشر، وهذه التطورات يعني انعكست بشكل سلبي على الوضع الأمني على حياة المواطنين.
أعرب نازحون في إقليم دارفور عن ترهيبهم بقرار الحكومة السودانية بتمديد فتح مابر أدري على الحدود التشادية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إنهم يرحبون بما وصفه بالقرار الشجاع لتمديد العمل عبر مابر أدري، وأتابع قائلا إن مابر أدري هو المنفذ الوحيد بالنسبة لهم لإدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف لراديو دبنجا:
أنا هنا كنازحين بنرحب بالقرار الذي الشجاع، القرار الشجاع الذي خرجت من قبل الجهات المعنية لتمديد الطريقة معبر إدري لأسباب الدخول المساعدات الإنسانية. أنا هنا كنازحين مرحبين به بالترحيب.
أفاد مواطنون من مدينة مليط بولاية شمال دارفور بسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة في ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إنما زاد الأمر سوءا النسبة العالية التي طفرت على التحويلات عبر التطبيقات البنكية، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 20% من المبلغ المحول مما فاقم معاناة المواطنين. وأتابع قائلا إن المواد التموينية متوفرة في الأسواق لكن ليست هناك قدرة شرائية للحصول عليها، مضيفا أن فرص العمل في الأسواق غير متوفرة، وشدد على الأثر السلبي الذي خلفته الطلعات الجوية لطيران الجيش السوداني على المواطنين وانعكاساته على حياة المواطنين ونزوههم إلى مناطق أخرى. وأضاف لراديو دبنجا:
والله الأوضاع الإنسانية دي يا صاحبي تعبانة شوية، هي 100,000 دي بقول بشيله على 20,000 أو سيولة بقت صعبة، يا والله المواد التموينية دي متوفرة لكن السيولة صعبة والسوق عمل واقف، لا في داخل لا في مارك غايته، لكن الناس الحية الوحيدة اللي بقت الحية الضر الطيران ده، الطيران ده يضر المواطن شديد يعني، هم قتل أسر كثيرة مرة عشان كده الناس خافت يعني، زول فقد زول شاب زول فقد ثاني عشان كده ما بيقدر بيقعد.
وجه الشيخ موسى هلال زعيم مجلس الصحوة الثوري تنبيها للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع في فترة الحصاد، مشددا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وسط أي حالات انفلات أمني قد تحدث. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الصحوة الثوري. وقال الشيخ موسى هلال عبد الله رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني خلال لقائه بالمزارعين في المناطق التي تقوم قواته بتأمينها أن للزراعة دورا محوريا في استقرار دارفور لما تقدمه من خيرات تفيد الجميع، وأوضح أن قراره بتشكيل لجنة أمنية وإدارية لحماية الموسم الزراعي والأسواق في شمال دارفور جاء من إيمانه بأهمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدعى الشيخ هلال المزارعين في مناطق صرف عمرة باري بركسايرة والسريف وبقية المناطق إلى الحرص على إنهاء موسم الحصاد بحلول نهاية ديسمبر المقبل. وأشدد هلال على أن اللجنة الأمنية لن تتحاون مع أي متجاوز حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح واعتقاله والتحقيق معه بهدف جعلهم إبرة لغيرهم. وأضاف أن أدنى عقوبة تنتظر من يسمح بدخول مواشيه إلى مزارع الآخرين هي غرامة مالية قدرها 500,000 جنيه. وفي ختام حديثه ناشد الشيخ موسى هلال الحضور للعمل كرسل للسلام ونقل الرسالة إلى الرعاة بضرورة احترام أراضي المزارعين التي تعتبر مصدرا لرزق كافة سكان المنطقة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الأمنية مغربا عن أمله في مواصلة عملهم بفاعلية حتى نهاية الموسم الزراعي. وقال أحمد محمد بابكر الناطق باسم مجلس الصحوة في تصريح لراديو دبنجا:
كما وجه تحذيرا للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع خلال هذه الفترة، مشددا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وصد أي حالات انفلات أمني قد تحدث. وشدد هلال على أن اللجنة الأمنية لن تتهاون مع أي متجاوز حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح.
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تحريك قوافل إنسانية من تشات عبر معبر أدري الحدودي في طريقها إلى مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، وتحريك قافلتين من بور السودان أحدهما متوجهة لمعسكر زمزم أيضا، والثانية إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأعلن البرنامج أن جملة المواد الغذائية المقدمة ستكون كافية لحوالي 50,000. وأبلغ المتحدث الوطني باسم البرنامج محمد جمال راديو دبنجا أن البرنامج سير تلك القوافل إلى ما وصفها بمناطق الجوع الساخنة في السودان، مشيرا إلى تحريك غافل عبر معبر أدري إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور محملة بالمواد الغذائية التي يحتاجها بشدة النازحين بالمعسكر. وأضاف لراديو دبنجا:
تم تحريك قافلة عبر معبر أدري إلى معسكر زمزم محملة بالمواد الغذائية والتغذوية التي يحتاجها بشدة القاطنين في معسكر زمزم، والإضافة إلى قافلتين من بورت سودان إحداهما متوجهة إلى الدلنج بالإضافة إلى معسكر زمزم.
قال عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية أن هناك 5 خيارات أمام مجلس الأمن بشأن السودان. يأتي حديث قمر الدين عقب ما كشفت عنه جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسودان أول أمس الثلاثاء من انقسام كبير بين أعضاء المجلس بشأن الخطوات المفترض اتباعها للتعاون مع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وفقا لقمر الدين في حديثه لراديو دبنجا، فإن الخيارات 5 هي فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع، أو إرسال قوات لحفظ السلام، أو تعزيز المساعدات الإنسانية عبر التعاون مع المنظمات الدولية، أو نشر قوة شرطة بتفويض من مجلس الأمن لتأمين وصول المساعدات، أو تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة. وأضاف عمر قمر الدين لراديو دبنجا:
من هذه الخيارات مثلا في رقم 1 فرض عقوبات، يعني يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة 2 ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو ينو السلام عشان يرسل له قوات حفظ السلام.
كشف تقرير حديث عده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن وفاة أكثر من 61,000 شخص في ولاية الخرطوم في الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو 2024 بزيادة تصل إلى 50% بالمقارنة مع معدل الوفيات في الفترة ما قبل الحرب. وقدر التقرير عدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم بحوالي 26,000 حالة وفاة، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات حالات الوفاة بسبب العنف في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 20,178 شخص وفق تقديرات منظمة مواقع وأحداث النزاعات المسلحة. أصدر الملتقى الأول لأمد الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وشرق دارفور 20 توصية، من أبرزها تكوين آلية لمراقبة تحركات الرعاة وتكوين قوى عسكرية لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى في مدينة بوران بولاية جنوب دارفور تحت شعار نحو مجتمع زراعي ورعوي آمن. ويأتي عقد هذا الملتقى وإصدار تلك التوصيات بعد أقل من أسبوع من إصدار والي جنوب دارفور قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأهلية في الإقليم لاتهامهم بحشد المقاتلين لصالح قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: رحبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نوكوتوي السلامي بقرار السلطات السودانية القاضي بتمديد السماح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشات لمدة 3 أشهر إضافية. وقالت في تصريح صحفي الخميس أن معبر أدري شريان حياة لمئات الآلاف من الأشخاص المستضعفين في أنحاء البلاد خاصة في دارفور. واعتبرت أن الاستمرار في فتحه يمكن العاملين في المجال الإنساني من توفير المواد الغذائية والدوائية والمأوى والمساعدات الضرورية الأخرى لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية والأشخاص المصابين بالأمراض ممن هم في حاجة ماسة للدعم. ومنذ إعادة فتح المعبر في منتصف أغسطس الماضي أبرت نحو 377 شاحنة مساعدات محملة بالإمدادات الأساسية لنحو 1.4 مليون شخص متأثر بالأزمة، من بينهم من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر المجاعة. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إيكي.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديكي جنيو.
راديو دبنجا مكينانكي.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إيكي.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانكي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامجكم حديث اليوم. وسط الازمات الامنيه والسياسيه والاجتماعيه التي تعصف بالسودان، تجد المجموعات النسويه نفسها في مواجهه تحديات معقده تعرقل نشاطه وتحد من قدرته على التواصل مع الجمهور لمواجهة هذه العقبات وفهم احتياجات تلك المجموعات. أجرى مركز القلق للخدمات الصحفية مسحا شاملا لتقييم الصعوبات التي تعيق عمل هذه المجموعات كالملاحقات الأمنية وضعف التواصل الرقمي ونقص التمويل. في برنامج حديث اليوم نستضيف مديرة المركز الأستاذة صباح آدم لاستعراض أبرز نتائج المسح وتسليط الضوء على العقبات التي تعترض طريق هذه المجموعات واستكشاف السبل المتاحة لدعمهن في إيصال أصواتهن وتعزيز دورهن في بناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. فمرحبا بكم.
السلام عليكم. نقدر نقول إنه الدراسة دي جات في إطار مشروع اسمه تأثير النساء في مسار السلام في السودان، القيادة والتمكين الاقتصادي، وهو واحد من أجزاء المشروع كان الأسيسمنت الشمل المؤسسات الصحفية، وكان فيه برضو مسح للمبادرات النسوية وتقديم نماذج منها، وكان فيه تدريب وتأهيل للصحفيين والصحفيات في المؤسسات ذات الصحفية تم استهدافها في المسح. تم برضو بيشمل برضو على جلسات نقاش، 4 جلسات نقاش تم تنفيذ 3 منها في السودان وفي مصر وفي كمبالا، وفي بعضها تم أونلاين، يعني لأنه طبعا الظروف بتحت الحرب والظروف بتحت الناس الموجودين فيها خلتوا لنا بعض الحياة نلجأ لاستخدام الفضاء السفيري. برضو فيها يعني جزء كبير بتاع ميديا اللي هي زي منصة بتاعت إعلام أو منصة إعلامية اللي هي دي فيها تغطي أنشطة المشروع وتغطي القضايا بتاعت النساء المطروحة على الساحة بعد الحرب. وفعلا المنصة دي شغالة على مستوى الفيسبوك، التويت، على مستوى الإيميلز، يعني بتصل للناس. الأسيسمين اللي عملناه أو الدراسة المسحية اللي عملناها تم عملها ل 17 مؤسسة إعلامية، كان يعني هي عندها في معايير للاختيار اللي هي أنها تكون مؤسسة معروفة إلكترونية، هي تقريبا طبعا تكون مؤسسة إعلامية معروفة فيها كادر صحفي مهني، فيها يعني عندها فيها مجموعة بتاع الصحفيين مهتمين بالقضايا دي. فدي كانت الكثير عايزين نشوف انه الناس دي لأي مدى المؤسسات في السياسات التحريرية وفي عندها حساسية بتاعت نوع اجتماعي. طبعا بالنسبة للقضايا بتاعت النساء لقيناها موجودة، لكن في اهتمام أكبر بتغطية الفعاليات، يعني في كل معظم المؤسسات دي بتهتم بتغطية الفعاليات الخاصة بالنساء اللي هي زي العنف ضد المرأة، زي القضايا بتاعت زي اليوم العالمي للمرأة، يعني في اهتمام بيعكسوا بعض القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي من الحتة بتاعت الحرب، بتجي ذكر النساء زيهم وزي بقية المجموعات، ودائما بيذكرون مع الأطفال وكبار السن، وده برضو يعني بيعتبر مجموعات مهمشة. وده لقينا انه يعني الحاجه اللي لفتت النظر لنا انه المؤسسه الصحفيه دي 17 فيها تقريبا 2 نساء على راسها، يعني ده واحد من الحاجات اللي بتخلي انه لسه القيادات الاعلاميه الموجوده والصحفيه على مستوى اتخاذ قرار هم نساء هم رجال يعني. فده واحد من الحاجات فالدراسة برضو يعني نظرت للحتة بتاعة يتنوع من القضايا بيهتهتم بها، لأي مدى هي اهتمت بالقضايا بتاعت مثلا الإعلان زي كمبالا اللي هو ده كان إعلان ضم قرابة 400 امرأة، يتنشر كيف نشر وين؟ فلقينا انه كل الصحف ما عدا واحدة او اثنين هم جابوا الخبر ده عن إعلان كمبالا وما تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير. برضو يعني كان برضو في يعني بعض القضايا بتخص النساء مباشرة، يعني مثلا زي التظاهر اللي عملها نساء في الشمالية لما زيارة البرهان، لقينا انه تناولت صحف أجنبية برا يعني وما تم تناوله في صحفنا المحلية، وإنما ذكر الخبر زيارة البرهان دون ذكر الاحتجاج اللي قامت به المرأة إلا لما بقى ترند. فدي واحدة من الحياة بتلفت نظرنا لأنه لسه نحن عندنا مشوار طويل جدا للاهتمام بطرح القضايا النسوية. بالنسبة للمبادرات النسوية عمل النساء في بعد الحرب، النساء طبعا نشطوا في دور الإيواء في غيرها في غرف الطوارئ في كده، فما كان بترد أسماء النساء يعني إنهم بقوموا بشنو بعد الحرب، فده واحد من يعني ما بترد المبادرات النسوية دي ولا كان بيتكلم عنها. هنا في جزء من المؤسسات بيهتمت بالتواصل مع نساء خبيرات مثلا، يعني ما النساء من القاعدة، يعني برضو دي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا إنه نحنا لازم نهتم جدا بالكيانات القاعدية باعتبار أنها هي مدلة الناس الموجودين على الأرض، يعني ما نكتفي فقط بالاتصال بالخبيرات على مستوى المدن وعلى مستوى الريجون وكده، وإنما نحن مفترض نتواصل مع النساء الشغالات في التكايا الشغالات في غرف الطوارئ كده. يعني ممكن نقولوا إنه في ريسك، لكن في بعض المناطق يعني ممكن الناس يقدروا يوصلوا فيها منا المعلومة. فده تقريبا ده لنا برضو المسح، عملنا مسح نسبي لمبادرات نسوية قدم طلعنا منها بنماذج، انه برضو المبادرات النسوية عندها مشكلة في التواصل مع الإعلام، عندها مشكلة في انها تكون عندها منصات الإعلامية، باعتبار انه تقريبا 13 مبادرة ان احنا تواصلنا معهم لقينا انه عندهم صفحة فيسبوك، عندهم واحدة فيهم عندها ايميل اللي هو الايميل بتاع المنظمة اللي هو بترسل منه لكل الاخبار وحاجات للناس التانين، ما عندهم اي موقع، ما احتمال تكون الرسورسز مشكلة برضو، ما عندهم تويت، يعني حتى بالنسبة لصفحة الفيسبوك ما بيحصل تحديث لها، وهي بتهتم فقط بنشر لما تكون في حملات، يعني حملات مثلا هم بيشتغلوا عليها بالحملات أو بيشتغلوا عليها مثلا بنشر بياناته وكذا. لقينا إنه شوية في التنسيق ضعيف باعتبار إنه بينه وبين المنظمات الثانية في إنه ينشروا قضايا بعض يعني وينشروا أنشطة بعض، إلا اللهم الأنشطة اللي بتكون فيها المبادرة هي جزء منها، يعني مثلا زي إعلان كمبالا ده إعلان نسوي كبير وكذا، لكن الإعلان ده ما تم يعني إصهاره في أي من صفحات الفيسبوك تحت المبادرات النسوية ما عدا في صفحة واحدة، وده لأنهم شاركوا في المنبر، ودي واحدة من الحاجات اللي بتعتبر نقاط ضعف، لأنه قضايا النساء طالما هي قضية ماشية في اتجاه إيجابي لمناصرة النساء نحن مفترض كمبادرات نسوية يكون عندنا اهتمام بها ونشرها، و يعني حتى لو ما كنا حضرنا نشاطه وكده ونص انه هي اتعملت نحن مفترض نكون متابعينا ومفترض نقوم ننشرها على اساس انه هي ده نحن بنرفع من قيمه ونعزز ونعزز الحاجات الايجابيه اللي بيعملوها النساء. ده بورينا انه كل الناس دي لقى يعني عندهم اشكاليه او اغلبهم اشتكوا من انه هم بيحتاجوا لتدريب، بيحتاجوا لتاهيل، بيحتاجوا لانه هم ذاتهم يعني يقدروا يكون عندهم كادر مهني يشتغل لهم في الصفحات دي او يعمل لهم مواقع او كده، ودي كلها من الحاجات اللي نحن خدناها في بالنا، وان شاء الله ممكن لقدام الناس يقدروا كيف يعني يقدروا كيف انه يتعاملوا معاها. والحاجه الكويسه في الشغل ده كله انه عملنا يعني الجروب او المجموعه الصحفيين اللي تم تدريبهم كانوا حقيقه يعني مهتمين، يعني لقينا انه في اهتمام شديد، ده تغيير بالمناسبه في طريقه التفكير، يعني حتى الرجال الشباب اهتموا ونشروا وكتبوا عن المبادرات النسويه وتناولوها في باقلامهم وكده، وده بورينا انه في تحول حاصل يعني، وجو بعض الصحفيين بعض الرجال من الشباب في المبادرات النسويه جو يمثلوا مبادرات نسويه، وده برضو بورينا انه لاي مدى في تغيير يعني حصل في ذهنيه الرجال وبالذات الشباب فيما يتعلق بأنه القضايا النسوية، ودي أنا تخليه بيساعد لقدام في أنه بخلي العملية تبقى ما صعبة مع مزيد من التدخل، مزيد من التدريب والتأهيل، مزيد من بناء الشراكات. فده كل الكلام اللي أنا حقيقة حقوله في الحلقة دي، وشكرا جزيلا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. حنتناول خلال هذه المساحه التطورات في مدينة الفاشر التي تشهد حصارا منذ أكثر من 6 أشهر، وتصاعدا في وتيرة العمليات العسكرية منذ أسابيع، للوقوف على الأوضاع الإنسانية خاصة الصحية والمعيشية في مدينة الفاشر. حنستضيف الصحفي الأستاذ معمر إبراهيم المقيم في المدينة لتسليط الضوء على جميع تفاصيل الحياة. مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الوضع في المدينة عامل كيف.
أيوة، بالنسبة للأسواق، الوضع الإنساني عموما في الفاشر يعني شهد، يعني ممكن نقول عليه ممكن استقرار، خاصة في السوق. يعني الوضع أفضل من السابق بكثير، يعني حتى حاليا الأسواق يعني رغم الاشتباكات المحتدمة في المدينة، فإن البضائع بكافة يعني أنواعها متوفرة من الدقيق والسكر والزيت كلها، وبأسعار يعني ما غالي شديد، فدي الحاجة الكويسة. لكن الحاجة المعرقة حياة الناس في المدينة أو في الفاشر بصورة عامة، اللي هي ندرة العملة النقدية الكاش، فلذلك يعني في الأسواق ممكن تلقى أي حاجة، لكن ممكن يكون ما عندك كاش، أو ممكن تلقى بمقابل بنكك الأسعار متفاوتة. يعني السعر لما يكون ببنكك هو أكثر من لما يكون بالمقابل العملة الكاش. لذلك يعني الأسواق حاليا سوق المواشي شغال الحمد لله، يعني رغم أنه 80% من الأماكن الرئيسية في السوق مغلقة بسبب التدوين اليومي في السوق، والاشتباكات أيضا في المحور الشرقي من المدينة، وأيضا بوسط المدينة التي باتت الآن جبهة وسوح اقتتال مفتوح في الفاشر. وهذه التطورات يعني انعكست بشكل سلبي على الوضع الأمني، على حياة المواطنين في ظل القذائف المتساقطة على سوق المواشي لأكثر من 3 مرات في السوق، وتستمر كذلك. فإن الوضع أيضا الإنساني من الجانب الطبي، فإن الأدوية فيها استقرار جيد وبرضو مؤشر تمام جدا، كافة الأدوية متوفرة، وأيضا حركة البضائع من جنوب غرب المدينة إلى داخلها تصير بصورة سلسة، وكذلك أيضا محاولات بعض المواطنين إدخال بعض البضائع من المحور الشمالي برضو بصورة يعني نقدر أن نقول عليها بالمجازفات كده يعني. فممكن إحنا ما تطرقنا في الحاجة دي قبل كده بسبب إنه الوضع الأمني يعني ما بيحتاج إن ممكن لما تكون في نفايات بالنسبة للمواطنين وتنعكس على حياتهم بصورة إيجابية ما بنحب إنه نتحدث فيها بشكل حتى تعود إليهم بالضرر يعني مرة أخرى ويتم إغلاقها. برضو يعني ممكن نقول عليك أزمة الكاش هي المعرقة الناس أكثر، لكن يعني الأوضاع الميدانية هي التي تفرض نفسها على كل هذه البقية الأوضاع سواء كانت إنسانية أو غيرها. فده الوضع في الفاجر يعني. طيب والتطورات الطردية للمعارك في ساعات هدوء وساعات اشتباكات ليل على نهار بهذه الطريقة المدينة لأكثر من أسبوعين.
طيب غير سوق المواشي الشغال شنو تعني الأسواق الشغالة؟
سوق نفاشة بهناك في المحور الشمالي من مدينة الفاشر، سوق نفاش شغال وأيضا في سوق معسكر زمزم برضو بيعمل بصورة جيدة وفيها حركة ناس يعني بصورة كبيرة. وبرضو المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن محاصرة معسكر زمزم من النازحين، المعلومات الورد في التقرير اللي نشرته منظمة هيومن راين من جامعة ديل الأمريكية، وذكروا في بيانهم إنه أو في تقريرهم إنه معسكر زمزم محاصر، وكذلك هنالك قائد جوي في الفاشر محاصرة، وإن المدينة على وشك السقوط. هذه المعلومات كلها مخلوطة وغير صحيحة. قد تكون هنالك معلومات عن طريق الأقمار الصناعية أو صور تصهر ذلك، لكن قد تكون تحركات ومن بعدها تكون في تراجعات يعني ممكن التحركات العسكرية كالعادة في مدينة الفاشر. ممكن بناء على ذلك ممكن تكون صور أقمار صناعية، لكن غير ذلك ما في أي معلومات حقيقية عن إنه هنالك حصار على معسكر زمزم للنازحين في وقت إنه هو يشهد اكتظاظ وحركة مواطنين بالبيع والشراء وحركة طبيعية للسفر من وإلى المعسكر من المحور الجنوبي من مناطق ولاية شمال دارفور في المحور الجنوبي وفي المحور الغربي وفي شقرة. كل هذه المناطق آمنة ومستقرة تماما، وكل إشاعة عن حصار المفروض يعني فرض خناق على الفاشر من هذه المحاور خير صحيحة تماما. حتى المحور الشمالي أكثر أمانا وأكثر هدوءا في هذه الفترة، حتى سوق نفاشة في الفترة دي بشهد يعني استقرار أفضل من سوق المواشي نفسه، بما أن سوق المواشي في الفترة دي بيقدم الخدمات العادية كالخضروات واللحمة وغيرها دي على طول العادة، يعني إنما يكون برضو في تدوين الناس بتحاول تستمر في يومها لأنهم مضطرين للعمل ولديهم أي حيلة أخرى يعني استمرار حياتهم من دون عمل يعني. نعم.
طيب بالنسبة لسوق أم دفس والسوق الكبير، هل أسواق دي شغالة؟
لا أبدا، هذه الأسواق متوقفة عن العمل منذ فترة ومنذ اندلاع الاشتباكات في المحور وسط المدينة وكذلك في محور شرق السوق الكبير. هذه الأسواق توقفت عن العمل تماما قبل فترة من التدوين الكان كثيف على هذه الأسواق، خاصة في السوق أم دفسو كان سقط عدد من المواطنين في السوق يعني لفترة متباعدة، يعني كل حين لآخر يسقط عدد من المواطنين، لهذا السبب اضطر المواطنين لمغادرة السوق وإغلاق أبوابه تماما. وبرضو السوق الكبير يعني بنفس الطريقة، إلى أنه خلاص الناس فرد منه وصلوا إلى سوق المواشي كان بيعملوا برضو بصورة جيدة، برضو بسبب الطائش الكثير والتدوين على السوق بعض التجار من السوق الكبير مرة أخرى غادروا إلى معسكر زمزم للنازحين. وهذه طبيعة الاقتتال في الفاجر، يعني كل ما تكون لجبهة الاقتتال أقرب إلى المدنيين يحاولون المغادرة أكثر والابتعاد أكثر، وفي نفس الوقت الأطراف العسكرية تجعل هذه المنطقة منطقة التماس، يعني حتى حتى الآن منطقة السوق الكبير وما حولها أو ما بشرقها هي منطقة التماس، حتى منطقة سوق مدفس نفسه منطقة التماس، يعني بعد ذاك ممكن لفترة تاني المواطنين ما يقدر يمشوا هناك ولا العسكريين نفسهم، يعني بتكون منطقة ساخنة وكده مشتعلة لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بنفس الوتيرة المدينة في الفاشر واستراتيجية العسكرية المتبعة على نظرية الإغلاق والصندوق والانخلاق ممكن قد تكون مضرة للمدنيين بصورة كبيرة، لأنه كل ما اقتربت عناصر الدعم السريع استخدمت التدين في المناطق العمامية من المناطق التي تقدم فيها باستخدام القذائف الهاون، وهي مضرة جدا وبتقتل عدد من المواطنين، ولأنها بتقع بدون ما أن الناس تسمع صوت الانفجار أو الانطلاق، ذلك هي أخطر خطورة للمواطنين. لذلك حتى المواطنين في حي القاضي وغيره من الأحياء الواقعة في بوسط المدينة غادروا هذه الأحياء تماما بسبب التدوين الكثيف. يعني كل هذه التطورات هي في الفاجر. نعم
طيب بالنسبة للمستشفيات، المستشفيات العاملة الآن في الفاجر وين؟
المستشفيات العاملة في الفاجر هي المستشفى السلاح الطبي اللي هو المستشفى العسكري الوحيد، ويعمل في تقديم خدمات العلاج للمصابين من جرحى القوات المسلحة وكذلك الشرطة وكل الفصائل العسكرية المقاتلة بجانب الجيش في الفاجر. وأيضا المستشفى السعودي اللي هو كان مستشفى النساء والتوليد وهو الآن مستشفى عام بالنسبة لمدينة الفاجر، وعاد فيه المدنيين والعسكريين سواء في المدينة ومقدم فيه حالات الطوارئ ومستمر في تقديم الطوارئ المصابين على مدار 24 ساعة على الرغم من التدوين المكثف في اتجاه المستشفى واستهداف المستشفى لأكثر من 3 مرات، إلا أن الطاقم الطبي العامل في المستشفى تظل صامدة وصابرة ومتماسكة في تقديم الخدمات للمواطنين على مدار هذه الأشهر من الاقتتال الساخن في مدينة الفاشر. فقط المستشفيين المذكورين هم المستشفيات التي تقدم خدمات بالإضافة إلى بعض المراكز الصحية التي لا أريد ذكرها في هذا التقرير لأنها قد تتعرض ربما لقصف بسبب الحديث عنها لاحقا، لذلك نتحفظ على ذكر أسمائها. لكن بعض المراكز الصحية أيضا تقدم خدمات الإسعاف، إسعافات الأولية السريعة للمصابين بالأحياء والأسواق عندما تتم عمليات القصف على الأحياء والمنازل وكذا، يعني بتحدث حالات وتم إسعافها على عجالة إلى هذه الأماكن قبل أن يتم ترهيلهم إلى المستشفى مثلا السعودي لإجراء عملية أو غيرها. نعم
طيب تلقينا شكاوى إنه في مشكلة في العمليات الجراحية بالذات في حال الذخائر والروائش في أجسام المواطنين وكذا، في مشاكل في العمليات الجراحية، هل عندك معلومات حول الأوضاع في المستشفى وطبيعة تقديم الخدمة؟
والله وارد، يعني لأنه ممكن يكون في بصعوبة الحال المادي والحال المادي والوضع الذي يعيشه المواطنين مثلا الظروف بتاعت الأموال، وما في إنه يعني عدم التعامل بالبنكك من كثير من الجهات مثلا في الصيدليات وغيرها، يعجز أهالي المصابون في أنهم يحصل على قطع العلاج أو الشاش أو أي قطعة تستخدم في العمليات الجراحية، الناس بيعجزوا أنه يقدر يحصل الحائد، عشان كده ممكن تتعثر عملياتهم بالمستشفى لأنه برضو ما في جهات قاعد تقدم علاج يعني مجانا لأي زول مصاب، يعني ممكن إسعافات أولية طارئة لكن يطلب بعد ذلك من المضطرين للعمليات أنه يحضروا بعض المواد الطبية، وقد يعجز أصحاب أو أهل المصابون، يعني دي الحاجة ممكن نقدر نقول عليك إن بتلاقى العمليات في الفاشر، وممكن يكون في غلاء برضو لما الزول ما يلقى الحاجة دي ببنكك إلا بكاش، فصعب لأنه الزول يقدر يحصل على كاش إلا يدخل السوق يشتري حاجة وبعد ما يشتراها يرجع يفكها بالخسارة، بعد ذلك يشيل القروش وديها. العملية معقدة جدا جدا بالحصول على الكاش.
طيب حول المباني، يعني لأي مدى القصف أثر على المباني، المرافق العامة، المنازل، يعني شكل المدينة كيف الآن بعد القصف المستمر لشهور؟
والله شكل المدينة أصبحت مدينة مشوهة تماما، خاصة في وسط المدينة السوق الكبير، هذه العمارات على المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية، البنيات التحتية كلها تدمرت تماما، وأكثر من 90% يعني تدمرت هذه المراكز الصحية وتدمرت تماما، وتظهر التشوهات في المباني حتى في قيادة الفرقة نفسها، يعني لا توجد ربما يعني اتجاه أو حائط سليم في المدينة في هذه المنطقة بالتحديد، في وسط المدينة وفي الأحياء الواقعة في شمال المدينة، في كل هذه المباني والمراكز الصحية والمرافق تدمرت تماما، والتي لم تتدمر ممكن قد تكون يعني تشوهات بسبب المياه الخريف والراكدة، والأشجار الظليلة فيها ماتت بسبب أنه ما في موية وكده يعني. فحتى الأحياء الواقعة في المحور الشرقي أصبحت الآن كالبؤر يعني بتاعت المزارع، لأنه يعني ما في حركة ناس وكده، قامت فيها حشائش بصورة كبيرة جدا جدا، وأيضا الأشجار داخل هذه المنازل كلها ماتت. ربما قد يرى البعض ممكن بصور الأقمار الصناعية، المحور الشرقي المدينة وجه كاله المدينة الفاشر التي يعرفها الجميع بشكلها الجميل المخضر في وسط صحراء قاحلة في هنا في الفاشر في أقصى غرب البلاد.
طيب بالنسبة للكهرباء والموية، خدمات الكهرباء والموية في الفاشر كيف الوضع الآن؟
الفاشر لا توجد بها أي كهرباء منذ انطلاقة هذه الحرب في المدينة، الكهرباء منقطعة تماما، ما في أي كهرباء ولا خدمات بتاعت مياه داخل المدينة، المواطنين فقط يعتمدون على بيع المياه من الآبار ويكبوا من الكوار وغيرها بصورة يومية، ودي الحاجة الوحيدة القاعدة تمشي حياة الناس في الوقت ده، ما في حاجة تانية غير أي خدمة للمواطنين متوفرة لهم، في ظل أنه هنالك يعني شايف أنه السيد وعلى الولاية يجتمع مع بعض الوزراء المسؤولين يتحدث ويناقش مواضيع عن المياه وغيرها، لكن الجهة الفاعلة في ولاية شمال دارفور الآن هي وزارة الصحة، تقوم بأنه تقدم يعني الرش للبراك وغيرها، دي ممكن يكون الجهة الوحيدة الفاعلة، لكن بقية هذه هنا مجرد اجتماعات وحديث تصريحات لا قيمة لها في ظل الحرب الراهنة والظروف المفروضة على المواطنين. ما في أي خدمات، الناس معتمدين فقط على أنه يأخذوا الكهرباء من الخلايا الشمسية، يعني حتى الآن أي شخص في مدينة الفاجر ممكن يكون متوفر عنده طاقة شمسية ويقدر يغذي ويقضي أغراضه كافة، سواء في الأسواق ولا في المنازل، هذه استقلالية جيدة ممكن قد تكون أدت الناس يعني درس في بعد انه بعد الحرب تنتهي انه ما في زول بيكون محتاج لكهرباء وكده. ولكن ممكن نقول لك الاسعار بتاعت المويه، لو جينا لا سير المويه الان برميل المويه في الفاشر ب8000، يعني نص ب2000، ممكن العائله المتوسط في اليوم ممكن الناس بتكب نص برميل ما اكثر، لانه الظرف الراهن معروف، وما في ان هؤلاء مثلا الناس اللي بيستخدم او بيجيبوا المويه دي ما في زول بيشيل بنكك من الخدمات الأساسية، ما في مواد بتتباع ببنك وكده يعني، فدي الحاجة الحاصلة في المدينة أستاذ العز.
طيب سؤال أخير عن حركة النزوح من الفاشر إلى خارجها، كيف الوضع الآن والناس قاعدة تمشي وين؟ يعني في معلومات عن إنه حركة
الآن؟ أيوة لا في الوقت الراهن ما في حركه نزوه واسعه كالتي سبقت الاشهر الاولى من الحرب في الفاجر. منذ العاشر من مايو في مدينه الفاجر كانت حركه النزوه واسعه وصوره كبيره وحتى مخيفه يعني، لكن الان الاسر الموجوده في الفاجر حركتها مثلا تكون حركه النزوه قليله مقارنه بالفتره الماضيه، لكن انت ممكن تشوف انه بعض الاسر بتقوم تمشي على معسكر زمزم تقضي يومها هناك وبترجع في ساعات متاخره من مساء اليوم بعد ما ان العمليات تهدى او الامور تهدى. دائما اوقات الليل بتكون هاديه وما في اي حاجه لحد ساعات الصباح وكده، فحركه الناس الوقت الراهن قليله والنزوح قليله يعني لخارج المدينه ومقارنه بالفتره الماضيه. وحاليا برضو في اسر رجعت مثلا في هيتم باسي وكده بعد ما انه الجيش مشى قدام شويه من الهتة دي، كانت ناس الدعم السريع وصلوا لحد فتقر الصور هنا، الناس كان في احياء الرديف عليه تنباسي اتخوفوا وخادروا بسرعة، لكن الآن في أسر رجعت يعني هب هب. وده الحاجة الحاصلة في مدينة الفاجر، ونقدر نقول عليك انه يعني الناس مطمئنة بانه ممكن الوضع يتحسن ويكون افضل، لكن بس التدوين كل معرق حياة الناس وبدون هوادة ودون توقف، ربما قد يكون بسبب أن الدعم السري استفاد من السلاسل الجبلية الموجودة في شرق المدينة ووضع هذه المدافع في أماكن محصنة. حتى الطائرات عندما تحلق الطائرة وتقصف مواقع بالفاجر تكون المدافع هذه تدوي يعني، فمن الحاجة أنه مفارقات أنه واضح جدا أنه هذه المدافع محصنة تماما، وربما إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة في العمليات العسكرية في الفاجر ممكن يتم القبض على هذه المدافع، أو بعد أنه الجيش يطلع برا المدينة ويكون قاعد في الحدود الفاجر يعني. لكن غير ذلك أنه الآن التدين مستمر يوميا نقتل الناس، دي الحاجة الحاصلة يوميا نقتل الناس سواء كان من المواطنين أو من العسكريين يوميا بصورة يومية.
طيب سؤال أخير، كيف تبدو حركة المواصلات داخل البلد في ظل القصف وفي ظل استمرار المعارك؟
والله حركة هذيرة جدا جدا، حركة الناس هذيرة، وإذا مثلا زول عنده زول في المستشفى ولا كده بمشي بسرعة وبيجي بسرعة يعني، برضو الحركة بسيطة يعني ممكن في حدود أوقات معينة في الصباح وفي ساعات متأخرة من المساء زي الزمن ده وكده، حتى كانت تسمع إن في حركة تاع السيارات ماشية في الشارع يعني في هدوء جيد، لكن في الأوقات اللي بتشهدها مثلا بعد الظهر أو قبل الظهر بتكون حركة الناس بسيطة ومحدودة يعني، عرفنا ده الحاصل في الفاجر.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا على الإفادات المهمة والقيمة.
الله يسلمك، الله يسلمك.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الصحفي معمر إبراهيم المقيم بمدينة الفاشر على المعلومات الضافية التي قدمها لنا من المدينة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار لليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 من راديو دبنجا. قصف متبادل بين القوات المسلحة والدعم السريع أمس الخميس، وثلاث غارات جوية شنها طيران الجيش صباحا وظهرا وعصرا. نازحون في إقليم دارفور يعربون عن ترحيبهم بقرار الحكومة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة ترحب بتمديد فتح معبر أدري وتقول إن استمرار إدخال المساعدات بالمعبر ضرورة إنسانية لدعم المتضررين. أوضاع معيشية كارثية في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، وخاصة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. ارتفاع كبير في الأسعار وصعوبة في الحصول على السلع الغذائية في مليط بشمال دارفور على الرغم من توفرها. مبعوث الأمم المتحدة للسودان يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر تطورات الأزمة في السودان وسبل تجاوزها. برنامج الأغذية العالمي يرسل قوافل لمدينة الدلنج بجنوب كردفان ومعسكر زمزم بشمال دارفور تستهدف 50,000 شخص. برنامج الأغذية العالمي يدعو أطراف الحرب للسماح بالمرور الآمن للمساعدات الغذائية إلى معسكر زمزم بشمال دارفور وكادوغلي بجنوب كردفان. الدعم السريع يتهم الجيش بمنع مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية من الدخول إلى مناطق سيطرته، مما يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من الأطفال. تقرير لباحثين من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي يكشف عن وفاة أكثر من 61,000 شخص بالخرطوم خلال 14 شهرا منذ اندلاع الحرب حتى يونيو الماضي. الكوادر الطبية بمستشفى بشائر جنوبي الخرطوم يواصلون إضراوهم لليوم الثالث احتجاجا على اقتحام قوة مسلحة للمستشفى وإطلاقها أعيرة نارية. أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها بشكل جزئي في مستشفى بشائر بسبب اقتحام المستشفى من قبل قوة مسلحة يعتقد أنها تنتمي للدعم السريع. الحكومة تدشن تطبيقا إلكترونيا باسم شكوى يتيح للمواطنين في الداخل والخارج التبليغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من السرقات والاعتداءات الجنسية والاختفاء القسري. حكومة ولاية الخرطوم تعلن أنها نفذت 32 حملة لضبط الوجود الأجنبي، أوقفت خلالها 592 أجنبي وعادت 416 منهم إلى بلدانهم. مؤتمر اقتصادي في بورسودان الأسبوع المقبل لمواجهة تحديات الحرب. المنتخب السوداني يؤجل حسم تأهله لنهائي أمم أفريقيا بعد هزيمته من النيجر 4 أهداف دون مقابل ضمن تصفيات البطولة التي ستستضيفها المغرب في العام 2025. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.